أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله صلى الله عليه وسلم. قبس من قوله تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء، جزء من الآية 65 بعد 100 من سورة الأعراف. قال الله تبارك وتعالى، تفصيل الآية: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء محل الشاهد، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. موضوع الآية: كانت مدينة تسمى إيلة على بحر القلزم، هذه المصطلحات القديمة، واليوم هي ميناء إيلات الموجود في فلسطين المحتلة على خليج العقبة، بحر القلزم خليج العقبة. فالحادثة إذن في مدينة إيلات الحالية، ميناء إيلات. قوم من بني إسرائيل، الله تعالى منعهم من الصيد يوم السبت، صيد السمك على البحر، منعهم من الصيد يوم السبت، لأن يوم السبت يوم عطلة وعيد يتفرغون فيه للعبادة من أعمالهم كيوم الجمعة عند المسلمين. فهم التزموا في الأيام الأولى، لكنه تعرضوا لابتلاء أنه في يوم السبت اللي هو الممنوع عليهم الصيد تأتي الأسماك ظاهرة على سطح الماء، وبس تمد إيدك تأخذ السمك، ويمهم على الجرف مال البحر وتجي يم باب بيوتهم. ما صبروا على هذا الامتحان، غير يوم السبت تروح إلى الماء ويصير من الصعب صيدها. من علم السمك؟ سبحان الله، من علم السمك أن هذا يوم سبت؟ وهذا شلون تعرف الأيام؟ هذا اليوم سبت، هذا مو بقية الأيام، حتى تجي مأمنة ماكو صيد اليوم، تطلع على وجه الماء وتجي باب بيوتهم، معجزة وما أكثر. فإذن هؤلاء وسوس لهم الشيطان بأنه تستطيعون أن تلتزمون بهذا الحكم، لا تصيدوا يوم السبت، لكن اصنعوا حظائر من القصب وأخاديد يدخل لها الماء يوم السبت، اتغلقوه يوم الأحد، صيدوا السمك بها يصير تحت اليد ومتناول اليد. كنتوا ما صدتوا يوم السبت، صدتوا يوم الأحد، بس يوم السبت من تظهر هكذا السمك بكثرة ووضوح وقرب، احجزوها بحظيرة من الماء، أو يوم الأحد اخذوها. فاقتنعت أمة كبيرة منهم بهذه الطريقة وفعلوا، لكن قسم منهم لم يفعلها، رأى أنه هذا تحايل على الحكم الشرعي، وإلا هذا هم صيدنا، هذا شنو فرقه عن الصيد. فهؤلاء الذين امتنعوا عن هذا الفعل، عن هذه المعصية يوم السبت، صاروا فريقين: فريق نهى العاصي عن معصيتهم ووعظوهم وذكروهم بعذاب الله تعالى، وفريق سكتوا وقالوا خلاص ما يفيد ياهم النصيحة. لاحظ: وإذ قالت أمة منهم، هؤلاء الساكتون الذين لم ينهوا عن المنكر، قالوا للواعظين للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر: لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ ذول أهل المعصية، ما يفيد ياهم الكلام، هؤلاء ضيعون وقتكم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبوهم عذابا شديدا؟ قالوا، الفئة التي أمرت بالمعروف والنهى عن المنكر ولم تستسلم لليأس والإحباط وهذه الأعذار، قالوا معذرة إلى ربكم، أدي تكليفنا أمام الله تعالى، هذا شأنهم، يستمعون أو لا يستمعون للنصيحة هذا شأنهم، أنا علي أن أدي وظيفتي أمام الله تعالى، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. سليش هذا اليأس من صلاحهم؟ الله تعالى ربما بتكرار العملية يتأثرون. فلما نسوا ما ذكروا، لم ينتفعوا هؤلاء بالنصيحة، تأتي بقية الآية. هاي طبعا الروايات تقول على أنه هؤلاء لما لم يستفيدوا من النصح باينوهم الفئة التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، قالوا لا نجتمع معكم في مدينة واحدة لأنكم بإصراركم على المعصية سوف ينزل عليكم عذاب ونحن لا نريد أن نتحمل مسؤولية معكم، فانحازوا عنهم وخرجوا من المدينة. ثم لهناك شافوا المدينة شو سكتة، لا بها صوت، لا بها حركة ناس، لا بها كذا. شنو اللي صار؟ الباب مغلق، يدق كل الباب المدينة ما حد يفتحها. أتوا بسلم، صعدوا على صعد أحدهم على الجدار، فرأى الذين داخل المدينة اللي هما الفئتين، الفئة التي فعلت المعصية والفئة التي سكتت عنهم وبقيت معهم لم تنهى عن المكر، وإذا تحولوا إلى قرد يتعاون حسب ما تقول الرواية. فرجع إلى أصحابه وقال الأمر كذلك، هؤلاء قرد. أصبحوا في هذه الآية تقول قرد في الآية التالية 166، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي الآية 60 من سورة المائدة تكون قردة وخنازير حسب طبقاتهم. فكسروا الباب ودخلوا عليهم وإذا بهم هؤلاء قردة. فالقردة عرفوا أقرباءهم أهل المدينة، الناس الذين كانوا خارجا، لكن هؤلاء ما عرفوا القردة. هكذا انتهت طريقتي معي بالرواية عن علي بن أبي طالب إلى أن قال عليه السلام، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني لأعرف أنسابها من هذه الأمة، لا ينكرون ولا يغيرون، بل تركوا ما أمروا به فتفرقوا، وقد قال الله تعالى فبعدا للقوم الظالمين، وقال الله تعالى وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب. فإذا كم صنف أصبحوا هؤلاء أهل هذه مدينة إيلات، ميناء إيلات اليوم في فلسطين المحتلة؟ 3 فرق. وهي ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، قال كانوا 3 أصناف، صنف ائتمروا التزموا بالأمر وتجنبوا الصيد يوم السبت، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، قال فنجوا، هذا الصنف الأول. وصنف ائتمروا لم يفعلوا المعصية واستجابوا وتجنبوا صيد السمك لكن ولم يأمروا، ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، قال فمسخوا ذرا، الذر الأشياء الصغيرة التي لا تكاد ترى بالعين، النملة الصغيرة التي لا تكاد ترى تسمى ذر، وذرات التراب الصغيرة جدا تسمى ذر. قال فذول الذين لم يفعلوا المعصية لكن سكتوا ولم يعظوا أولئك ولم ينهوا، قال مسخوا ذرا. وصنف الثالث لم يأتمروا، بالعكس اقترفوا المعصية ولم يأمروا لا بعد، فهلكوا، اللي مسخوا قردة وخنازير وكأنه لا يستحقون صفة الإنسانية بعد بإصرارهم على المعصية بهذا الشكل. فإذا صنف النجوا الآية صريحة، وأنجينا الذين ينهون فهذول النجوا، أما الصنفان الآخران تقول وصفتهم بالظالمين لأنهم بدل أن يتوجهوا إلى العاصين بالموعظة والزجر توجهوا إلى الواعظين وقالوا لما تعظون باللوم والتقريع، لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم. فالآية إذن فيها دلالة واضحة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الآية صرحت بنجاة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر فقط، ووصفت الصنفين الآخرين كما واضح منها بالظالمين واستحقاقهم العذاب، ولو لم تكن هذه الفريضة واجبة لما استحق الفريق الثاني القاعد عن أداء الفريضة الذي لم ينهى عن المنكر لم يستحق العذاب، لكن الآية صريحة أن فقط الذين كانوا ينهون نجيناهم، فالذين ما كانوا ينهون هم لم يفعلوا المعصية لكن لم يكونوا ينهون. لذلك في الرواية أن ابن عباس كان يبكي حينما يقرأ هذه الآيات لثقل هذه المسؤولية، روى في الدر المنثور بسنده عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يوما وهو يبكي وإذا المصحف في حجره، فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ قال: هؤلاء الورقات، وإذا في سورة الأعراف، ثم ذكر هذه الآيات وفسرها إلى أن قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا، الذين وأنجينا الذين، فقط منه ينهون. الآية تقول هذول اللي نجوا، آخرين ما هو مصيرهم؟ ولا أرى الآخرين ذكروا ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. ليس لنا موقف في النهي عن المنكر ونرى بين أيدينا هذه المنكرات. ويظهر طبعا من الآية أن هذا الصنف الثاني هم بالمصطلح متدينين ومن المؤمنين الملتزمين بالشريعة، وربما يظهر من لحن كلامهم أنهم كانوا كارهين لفعل المنكر، لأن ماذا كان لومهم للواعظين؟ قالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فهم كانوا منكرون في داخلهم لفعل هذه المعصية ويعتقدون أن هذا السبب لعذابهم، لكن برروا سكوتهم بأنهم لم يكن عن معصية هذا السكوت، ولا نكران لوجوب هذه الفريضة، وإنما ليأسهم من صلاح هؤلاء العصاة. لما تعظون قوما الله مهلكهم، ما بهم فائدة، انتهوا خلاص، ميؤوس منهم. لكن عذرهم هذا لم يكن مقبولا، وإنما كان حسب الظاهر يبدو لإسكات ضميرهم، يريدون يقنعون أنفسهم بأنهم معذورين، لأنه ما يفيد الحكي ويا هؤلاء، خلاص انتهى أمرهم. فيبدو كان الإسكات ضميرهم الذي يدعوهم إلى أن يمارسوا وظيفة النهي عن المنكر، هذا المطلوب منهم. أما هل هم مهلكهم أو ما مهلكهم، ما النتائج بيد الله تبارك وتعالى، مو أنتم الذين تحكمون بها. في تفسير الإمام العسكري عن الإمام السجاد من حديث قال: وذلك أن طائفة منهم وعظوهم وزجروهم ومن الله خوفوهم، إلى آخر الآية. فإذن الآن الخلاصة أن الآية تصرح بأن الناجين هم الذين كانوا ينهون عن السوء، أما الآخرين الذين فعلوا المعصية والذين لم يفعلوها لكن كانوا ساكتين عن المنكر، بالعكس كانوا لائمين للناهين عن المنكر وللواعظين: لما تعظون قوما الله مهلكهم. سيد طباطبائي هنا يقول: في الآية دلالة على سنة إلهية عامة. هكذا ينبغي أن ننظر إلى القرآن الكريم، وهكذا ينبغي أن نتعامل معه. المسألة لا تختص بمدينة إيلات وبني إسرائيل الذي كانوا في إيلات، لا، سنة إلهية عامة، وهي أن عدم ردع الظالمين عن ظلمهم بمنع، إن استطعت بمنع بيد بلسان بأي شيء آخر، أن عدم ردع الظالمين عن ظلمهم بمنع إن استطعت، وعظة إن لم يمكن المنع، هكذا مراتب النعم. إذا تستطيع باليد مثلا كأب مع ولده، زوج مع زوجتي، عند الشيء من الولاية من سلطة يستطيع أن ينهى بنفسه، أو ربما صديق له تأثير على صديقه، فإذن إذا استطعت بمنع فمنع، وإن لم تستطع بمنع فبعظته، عظه هذا ذكره، وإذا لم يمكن بمنع أو هجره ومباينته كما فعل ذول الصنف الناجين، تركوا المدينة وخرجوا، لم يجتمعوا معهم في مدينة واحدة، لا يمكن أن نكون معكم على هذا الحال. فإذن وعظة إن لم يمكن المانع، أو هجره إن لم تمكن العظة، أو بطل تأثيرها مشاركة مأذن، إذا كل هذا، وأن الأخذ الإلهي الشديد كما يرصد الظالمين كذلك يرصد مشاركيهم في ظلمهم الذين لم ينهوهم عن السوء، بالعكس جاملوهم وسايروهم واشتركوا معهم في أمورهم. قلت: ويشهد لهذا المعنى ما في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يكفي هذا أن يكونوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا، عليهم بعد وظيفة إضافية يتمموا بها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد إذن من مكمل بهذه الفريضة. وأيضا التفات هنا نكتة لطيفة ذكرها السيد الطبطبائي، وهو قول الصنف الناجي للصنف اللائم له: لما تعظون؟ قالوا: معذرة إلى ربكم. لم يقولوا معذرة إلى ربنا، إلى ربكم، يعني الله تعالى، مو بس ربنا حتى نؤدي وظيفتنا أمام الله تعالى، الله تعالى ربكم أيضا، فالمفروض أنكم أيضا تغضبون لله تعالى. ما هذا اللوم والتقريع لنا لأننا نهينا عن المنكر؟ قالوا: معذرة إلى ربكم. وكان يكفي من يقول: معذرة إلى ربنا، أننا نؤدي تكليفنا أمام الله تعالى. لا، ذكروهم. فإذا هم مارسوا الوعظ مو فقط مع العاصين، حتى مع هؤلاء الساكتين أيضا مارسوا الوعظ معهم بهذا المقدار: معذرة إلى ربكم، يعني الله مو بس ربنا، هو ربكم، ومثل ما نحن نؤدي الوظيفة أمام الله تعالى، أنتم أيضا مسؤولون عن تأدية الفريضة أمام الله تعالى، ويجب أن تغضبوا لله تعالى إذا عصي، وتؤدون ما عليكم ما تستطيعون. فهذا المقدار ممكن أن نسجله كموعظة من هؤلاء الفئة الناجية الواعظة إلى الفئة اللائمة التي لم تفعل المعصية، صح، لكنها لم تنه عن المنكر. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به صموا آذانهم عن سماع الموعظة ولم يعد لها أي تأثير فيهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة؟ نسوا ما ذكر، لا تنفع الموعظة معه ولا تؤثر فيه. النسيان هنا هو مو نسيان حقيقي، لأن هؤلاء ذكروهم، وهذا يمكن أن يصاغ كإشكال بأنه شنو فلما نسوا ما ذكروا به، وهم ذكروا وملتفتين ومستحضرين وتعاد عليهم الموعظة. طبعا النسيان هنا بهذا المعنى، بمعنى زوال أثر التذكير على النفس، فكأنه شيء منسي، وجوده كعدمه، هذا معنى النسيان هنا. فالذكر والتذكير هنا كأنه لحق بالنسيان من حيث عدم التأثير، وهذا يحصل بالتدريج، مو من أول الأمر هو يكون بهذا المستوى من الإعراض والصم الآذان عن سماع الموعظة. لا، في رواية مسعد بن صدق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ لاحظ مرحلة أولى، تقاعستم عن أداء فريضة الأمر بالمعروف، تواكلتم، تقولون بالوجوب الكفائي، والوجوب الكفائي يعني إذا قام به بعض سقط عن الآخرين، فسأني يمكن غيري أن يقوم بهذا الوجوب الكفائي، ووجوب عيني حتى كل إحنا لازم نقوم به، وجوب كفائي، فإذا غيرنا يمكن أن يقوم به فيسقط الوجوب عنه. هكذا تعاملتم، هكذا تعاملتم مع المنكر. كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف؟ مرحلة الأولى. فقيل له: ويكون هذا يا رسول الله؟ يمكن أن تصل الأمة إلى هذه الدرجة؟ فقال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ لاحظ لأي مرحلة يمكن أن يصل. فهذه المراحل من الانحطاط كما ينتكس إليها المجتمع ويقع فيها، كذلك الفرد أيضا يقع فيها ويرتكس فيها أيضا. ففي بداية الأمر تلاحظ عنده فترة سليمة وعنده ضمير حي يعرف به الحق والباطل ويميز بينهما، فيرتاح إذا فعل معروفا ويؤنبه ضميره إذا فعل منكرا. هذا في البداية هكذا كل إنسان، ما الإنسان يولد على الفطرة، لكن بتزيين من الشيطان وضغط من النفس الأمارة بالسوء وربما ضغط اجتماعي، مو هكذا يقولون عقل جمعي. أي عقل جمعي هذا؟ أي عقل يقود إلى المعاصي؟ نعم سلوك جمعي، نعم يؤثر. وعوامل أخرى مثل قلنا الضغط الاجتماعي يبدأ بمخالفة هذا الضمير الداخلي من دون أن يعالج هذا حتى يعود إلى رشده، يتساهل فيه شيئا فشيئا، يضعف هذا الضمير، يضعف هذا بعد تأثيره، حينئذ ينتقل إلى مرحلة ثانية حيث تأخذه العزة بالإثم ويكابر. حينما يجي أحد يقول له هذا غلط، لا تلقى يلتاف ميت لوفة وميت حيلة في سبيل يبرر لنفسه ويظهر نفسه أنه مو غلطة. شوف شلون يتدرج، والشيطان يأخذ خطوات الشيطان، هم ذكرنا في قبس سابق خطوات يأخذ بيده الشيطان. مرحلة الأخيرة هذا الشخص لو يصورها يرفضها تماما، والشيطان يدري هذا يرفضها تماما، لكن يأخذ بيده خطوة خطوة، فيوصل إلى مرحلة يقوم تأخذ العزة بالإثم ويكابر ويغالط ويلتف على الأمور حتى لا يصور نفسه وكأنه غلطان ويبرر الفعل أو يهرب من الفعل بارتكاب فعل خطأ آخر. همو أكو مثلا يرتكب مثلا جريمة قتل فيأنب ضميره، فشلون تخلص منه؟ يروح يشرب خمر حتى يعيش في حالة من الوهم ومن الابتعاد عن الواقع وينسى هذا زجر الضمير وتوبيخ الذي هو فيه، فيقوم يهرب من المعصية إلى معصية أخرى حتى ينسى الأولى. ثم تأتي المرحلة الأخيرة حينما يسود قلبه ويموت ضميره ويطبع على قلبه ويتحول ولا شيطان بعد، ما شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لا يصبح هو شيطان يعلم إبليس شو يسوي. القرآن صريح، هو يتحول إلى شيطان في المرحلة الأخيرة، فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا ويقود إلى المنكر. الشياطين اللي أحيانا في بعض قضايا الأمة نسمع صوتهم القبيح، مو مثل قال الأحوال الشخصية الجعفري وغيرها، تسمع أصواتهم النشاز، تحول هؤلاء وصلوا المرحلة الأخيرة أصبحوا هم شياطين، وتحول المعروف منكر عندهم والمنكر معروف. مسخوا هؤلاء، مسخوا، وإن كان ظاهرهم بني آدم بس هم مسخوا. خلينا إذا ننتفع من الآية، يبدو عدة دروس في الفقه والأصول نأخذ من الآية. الدرس الأول نأخذ من الآية، إذن هذا الذي نقوله في بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تحتمل التأثير في الآخر، فإذا كنت لا تحتمل التأثير في الآخر يسقط عنك الوجوب. يبدو أن الآية لا تعترف بهذا الشيء، لأنه هؤلاء الذين لم ينهوا عن المنكر كانوا يائسين، كانوا يائسين من هؤلاء الذين فعلوا المعصية. لما تعظون قوما الله مهلكهم، ذولا ما يؤس منهم أو معذبهم عذابا شديدا، لكن هل كان هذا اليأس من التأثير فيهم عذرا لهم؟ الله ما عذرهم عليه. فيبدو أن هذا قضية أن تحتمل التأثير للوجوب بدليل هؤلاء كان ما عندهم أي احتمال للتأثير في الآخر، ومع ذلك الله تعالى ما عذرهم. فإذن على المؤمنين الرساليين الغيورين على الدين والمجتمع لا يدخلهم اليأس والإحباط حينما لا يجدوا استجابة من الآخرين، لا، عليهم أن يستمروا لفائدتين على الأقل ذكرتهما الآية. الفائدة الأولى قالوا معذرة إلى ربكم، أولا نعذر أنفسنا أمام الله تعالى أننا يا إلهي نحن أدينا واجب ونهينا عن المنكر، الآخر ما استفاد، هذا أمر آخر. فإذن الفائدة الأولى معذرة إلى ربكم، فيه لهم معذرة وإتمام للحجة على الآخر، وفيه راحة لضمير هذا الناهي عن المنكر، يشعر بالراحة أنه أدى ما عليه، ما يوبخ ضميره. وأيضا فيه شعور بالإنسانية وأنه كائن حي، هي مهمة، أنه كائن حي متفاعل مع الأحداث، مو جامد، يعصى الله تعالى لا ينهى عن منكر، يطاع الله تعالى لا يثني على معروف شنو جماد أنت؟ ما بيك حركة، ما عندك موقف. لاحظ إذن كم فائدة به معذرة إلى ربكم. أولا عذر أمام الله تعالى، ثانيا إتمام حجة على الآخر، ثالثا أيضا من الفقرة الأولى، ثالثا راحة للضمير أنه أدى ما عليه وسجل موقف، رابعا أنه يظهر كائن حي متفاعل مع الأحداث وعنده مواقف، عنده مواقف، مو جامد ساكن كالموتى كما يأس الكفار ومن أصحاب القبور هكذا. لا وجود لليأس في قاموس حياتهم، هم من مبدأهم ومن رسالتهم هم معالجة اليأس والقضاء على اليأس والإحباط، كيف يدخلهم اليأس والإحباط؟ إذن الفائدة الأولى التي ذكرتم الآية وتندرج ضمنها هذه الأمور. الفائدة الثانية ولعلهم يتقون، تكرار الموعظة، يمكن الموعظة الأولى ما فادت الثانية تفيد، الثانية ما فادت الثالثة تفيد، علي من هذا اليأس؟ ولو بعد حين ربما يتأثر العاصي بعد حين، لا أقل من أن التكرار يفسد، تكرار وعظه واستمرار تذكيره يفسد عليه لذته ونشوته ويدعوه إلى المراجعة وربما إلى التراجع، أو يخلق أجواء اجتماعية ضاغطة على المنكر. تذكرون جيلكم الشباب ما يتذكر أيام صلاة الجمعة التي أقامها السيد الشهيد قدس الله نفسه. إحصائيات دوائر الشرطة تقول 90% من الجريمة توقفت، صار بصلاة الجمعة والحماس والحضور فيها والاندفاع. بل نجد، أحكي لك على صعيد النجم، المبادرين للحضور إلى صلاة الجمعة اللي كانوا مشقاوات النجف المعروفين في المناطق المعروفة، كانوا من الصباح الباكر يأخذون سجاداتهم ويذهبون إلى جامع الكوفة للحضور بصلاة الجمعة. صار جو اجتماعي عام ساعد على ذلك. فأنت لا تنظر قضية شخصية هذا تأثر أو ما تأثر، لا، ولعلهم يتقون، إما يتأثروا مباشرة بكلامك أو أنت بتكرار الكلام أنت وذاك وذاك تخلقون جو اجتماعي ضاغط على المنكر ومحفز على المعروف. وعلى أي حال الأمل بالله تعالى موجود، لماذا هذا اليأس وهو مدبر الأمور؟ ثم لا شك أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر محسن في عمله سواء أثر على الآخر أو لم يؤثر، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، هو محسن في عمله أثر أو لم يؤثر هذا مو شغلتك. إذن هذا الدرس الأول. الدرس الثاني هو يبدو عدم تمامية تعريف الأصوليين للواجب الكفائي ومن مصادقه فريضة الأمر المعروف عن المنكر، لأنكم تعرفون بأنه إذا فعله أو أداه جماعة سقط عن الآخرين. زين الآن فئة أدت هذا النهي عن المنكر، مو هم ثلاثة صنف نهى عن المنكر، فإذا هذا فد مجموعة من الناس قامت بهذه الفريضة ونهت عن المنكر، لماذا لم يسقط الوجوب عن الآخرين وعوقب الآخرون لتركهم النهي عن المنكر؟ فيبدو هذا التعريف للواجب الكفائي والوجوب الكفائي يحتاج إلى إعادة نظر. لا يسقط وجوب الكفائي بمجرد قيام البعض به، هذا بحثنا نحن في رسالة مستقلة، قلنا الذي يسقطه هو انتفاء الموضوع خارجا، لم تبقى معصية بعد حتى ننهى عنها. فلا بد أن نفهم هكذا أن قيام البعض يسقط الوجوب عن البعض الآخر بهالمعنى، أن قيام البعض أزال موضوع المعصية. كان عندنا افترض شخص يشرب خمر، فلما نهاه بعضنا انتهى عن شرب الخمر، خلاص زال موضوع المنكر، فانتفت الفريضة مو لقيام البعض بالفعل، لا هذا وحده لا يكفي، انتفت الفريضة لانتفاء موضوعها. فهذا لابد أيضا أن نعيد النظر بتعريف الواجب الكفائي. فما دام الموضوع قائم، معصية موجودة ومنكر موجود، فإذن الأمر بالنهي عن المنكر موجود سواء قام بعض أو لم يقم، بدليل أن بعض قاموا ولم يكن معذر لهم. الدرس الثالث إعادة النظر فيما يسمى بالحيل الشرعية، مصطلح موجود، المصطلح هو يدين نفسه إلى حد ما بالمعنى العرفي سواء بالمعنى الشرعي واللغوي، تدري الحيلة ما بها إشكال في نفسها، لا بالعكس يحتال أن يدبر الأمر، ما بيها معنى سيء في نفسها، لكن بالمعنى العرفي الآن من تسمع حيلة فلما تجي وتقول حيلة شرعية شوية يكون تحتاج إلى إعادة نظر، لأن بحسب الظاهر ذول الذين عصوا هم لم يصطادوا سمكا يوم السبت، هم التزموا بالأمر لكن جاءوا بحيلة شرعية، حفروا حظائر وقصاب ويدخل الماء بها يغلقوها يوم السبت، فلذلك هم أقنعوا أنفسهم بأنه إحنا ما سوينا معصية، إحنا ما اصطادينا السمك يوم السبت، حجزنا السمك يوم السبت وصدنا يوم الأحد، أين المعصية فيها؟ حيلة شرعية هذه. لكن الآية أخو وصفتهم بأبأس الأوصاف وبعذاب بئيس رأي شديد، تحولوا إلى قردة، لم تنفعهم هذه الحيل الشرعية. فإذن هذا الحجز يوم السبت في حظائر وغلق الباب عليها، هذا شكل من أشكال الصيد، شنو تخدعون أنفسكم؟ هذا مشمول بالنهي والحرمة، ومخالف لما أمروا به أن يتفرغوا يوم السبت يوم عطلة، يتفرغوا عن العمل، يتفرغوا للعبادة. شلون يوم الجمعة عند المسلمين شعائر توجد، صلاة جمعة حضورها إلى آخره من الأعمال، يعطلون يوم السبت. فإذا هذا هو منافي، لكن هذا يحتاج إلى إعادة نظر والتفريق بين الحيل الشرعية وبين الرخص التي شرعها الله تعالى. لا يحصل خلط، ربما بعضكم خل الحمد لله واصل درجات من العلم يستطيع أن يفرق، وبعضكم في بداية طريق ممكن تكون هذه فد التفاتات له. نعم توجد رخص، الإمام عليه السلام لما يقول له أليس هذا يعني فرار من، يقول له نعم الفرار، نعمة الحيلة الفرار من الحرام إلى الحلال، ما دام أكو رخصة بالموضوع. افترض شخص ما له وهس يصوم مثلا، عنده رخصة أن يسافر ويفطر ويجي، هاي مو حيلة شرعية، هاي مو حيلة شرعية، هاي أخذ بالرخصة التي الله تعالى. فعلينا أن نفرق وهو بحث دقيق بالتأكيد بين الحيل الشرعية وبين الرخص التي الله تعالى يسرها على عباده. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله حذر من إيجاد هاي المبررات والمسوغات لعدم التناهي عن المنكر فضلا عن التحايل على فعله. قال صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، احذروا من الحيل الشرعية. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة، يخلطون الأوراق والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ كما كان فلان يفعل، هذا مو خمر هذا نبيذ، والسحت بالهدية، وهذا أخو نجد اليوم، والربا بالبيع. لذلك من الفوارق بين النظام القائم على أساس الإسلام والنظام القائم على أساس المادية الموجود عنده الغير، أن الإسلام يربي الإنسان من داخله، يجعل عنده وازع داخلي وضمير ومانع أخلاقي اللي تسمى التقوى، هذا هو الضمان لتطبيق القانون والالتزام بالأحكام. إذا ماكو هذا لو تخلي سجقت شرطة وشقد حرس وشقد مراقبين، يلقى حيلة يلتاف بها على القانون. إنما الذي يحمي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا هو التقوى النابعة من داخل الإنسان، هاي من الفوارق المهمة بين النظام الإسلامي. ونعرج في نهاية الكلام على كربلاء، الإمام الرضا يقول عرج بنا على كربلاء بما روي عن الإمام السجاد عليه السلام قال: إن الله تعالى مسخ هؤلاء لاصطياد السمك، مو هكذا الآية تقول؟ فكيف ترى عند الله عز وجل يكون حال من قتل أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وهتك حريمه؟ إن الله تعالى وإن لم يمسخهم في الدنيا قردة وخنازير فإن المعد لهم من عذاب الآخرة أضعاف أضعاف هذا المسخ. نستجير بالله تعالى من سخطه وعذابه، ونسأله أن يوفقنا لرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.